بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منه في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بين ذكرى رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومولده كلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على موعد مع القدر في مكة في أن تكون الرسالة الخاتمة في أوساط أمة عرفت بالشدة والصلابة، مع حالة من الجهل مسيطرة على بعض الأطراف على أن ذلك لا يلغي وجود بعض الأطراف الأخرى التي كانت تنعم بنور العلم والمعرفة وتستضيء بهدي الرسالات السابقة، مراوحة بين القصور حينا والتقصير حينا آخر. لكن الشواهد تدلل على أن أثرا علميا كان له وجوده، ومن البعيد والبعيد جدا أن تكون أم القرى التي احتوت رفات الكثير من الأنبياء والأولياء في منأى عن الوقوف على أبجديات المعرفة. الإشكالية الكبرى التي تواجه الإنسان الباحث هي غياب النصوص تارة والتحامل المتعمد تارة أخرى، لذلك تغيب الحقيقة بين هذين في الكثير من الأحايين. ولو أننا لم نكن عشنا هذا العصر الذي تقلب فيه الحقائق عيانا بيانا لكنا في ركب من تقدمنا في من يتلقف الأمور على عواهنها، لكن بحمد الله تعالى أننا أكرمنا في أن نعيش فترة النقلة العلمية والروحية. أما العلمية فلم يعد العلم مقتصرا على طبقة معينة قريبة من بلاطات الحكام كما كان في الماضي، بل اليوم العلم متاح للجميع، للقريب والبعيد، للغني للفقير، للمنتمي للمناوى، وهذه حقيقة واضحة وبينة. بالأمس لو فتشت بمجهر عن شخص يحمل شهادة عليا في محفل لعلك لا تهتدي سبيلا، لكن اليوم بمقدورك أن تتصفح وأن تتتبع وتفتش بأدنى مستويات البحث في محفل من المحافل لتجد نفسك أمام مفردات متزاحمة فيما بينها تدلل على أن مكامن الاقتدار والسمو والرفعة علما أدبا فنا سلوكا أخلاقا يتمثل في الذوات التي يتشكل منها مجتمع اليوم. وهذه نعمة ينبغي أن نحمد الله عليها. أما الجهة الثانية والمتمحورة في البعد الروحي، فإن ما قام به سيد الأمة رضوان الله تعالى عليه قبل ما يربو على 3 من العقود من الزمن، فمن لا يستشعر روح الإيمان في داخله عليه أن يراجع الحسابات، وعليه أن يوجه النقد مباشرة لذاته التي أو روحه التي بين جنبيه. لماذا لم تنفعل وتتفاعل مع هذه النقلة المحدثة على يديه رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة في الفردوس الأعلى عند آبائه وأجداده المعصومين من آل محمد؟ الآية تقول: بعث في الأميين رسولا منهم. مفردة الأمي مفردة تدلل على معاني متكثرة، فهي تحمل حد الاشتراك على مدعى أصحاب اللغة، فلماذا تحصر في جانب سلب الكتابة والقراءة والعلم والمعرفة عن ذلك المجتمع؟ هذا يحتاج إلى وقفة تأمل. ما هو الدافع؟ ما هو المحرك؟ أصلا هل كانت الأمم في السابق تقاس إلا ببنيات أطلال في صحوة ثهمدي، كصحوة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد؟ هل ثمة شيء وراء نقوش على صخور صماء تدلل على حضارة؟ الرافد الثاني، الرافد الفني، وعجت به مساحات الفكر والثقافة والأدب والتنوير في حاضرة الروم سابقا، وشاطرتها فارس جانبا مع تغييب كلي للدور الهندي والصيني شرق الكرة الأرضية. ولا أرغب أن أسهب في هذا الجانب. الصفحة الثانية وهي الأهم والأنصع صفحة الأدب، ومن عسى أن يجاري العرب في أدبهم، سواء الأدب المكتوب المقروء الذي يكشف لنا عن حالة من الوعي والقراءة لمن تقدم والاستشراف لما هو آتي. هذا من جهة. الجهة الثانية وهي لا تقل أهمية ويرشدنا القرآن إليها، هذه الجهة صفة الكرم، الشهامة، النخوة، العفة كانت موجودة حتى بند الإغارة الذي شنع به المشنعون على أمة العرب لا يخلو من تجني. قليل تلك هي المواطن التي شنت فيها الغارات من أجل الغارات، وإنما هنالك مقدمات مترتبة أوصلت إلى تلك النتائج. ومن عسى من الأمم يجاري العرب في كرمهم وشجاعتهم ونخوتهم وصبرهم وتضحياتهم؟ وهل اكتسح الإسلام الكرة الأرضية إلا بسيوف عربية حركها نص قرآني موحى من قبل الله على قلب النبي محمد؟
اللهم صل وسلم على محمد.
في سنوات الفتح الكبرى على المسلمين كان الوقود هو عبارة عن قادة من العرب من جزيرة العرب ورجالات العرب الذين كانوا يتدفقون كالسيل الجارف من اليمن وبطن الجزيرة العربية مرورا بالبصرة والكوفة. فالحراك كان عربيا، فلماذا هذا التجني وهذا التغييب وهذه المحاربة والإلغاء للهوية؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واجه عقبة كؤودا ليس من العرب وإنما من العتاة من العرب وهم محسوبون، لكن حيث كانت السيطرة لمن يملك المال والثروة لمن يعيش مقاما تشريفيا يقدمه على سائر الناس، لأن المبدأ القائم وقتئذ مبدأ السيد والعبد، ضاعت الكثير من الأوراق. ولما لملمها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ووجهها في اتجاهها الصحيح، ما الذي حصل؟ انقلب المشهد تماما. أصلا ليس ادعاء وإنما هو الواقع، ما كتبت صحائف ما كتبت صحف التاريخ أو صحائف التاريخ الإسلامي إلا بطهارة الدم العربي المؤمن إيمانا برسالة النبي محمد. هنالك تزكية من قبل النبي، نعم غسلهم من الداخل، غسل أرواحهم، منهم من استؤصل بالسيف لأن النتيجة معلومة ومحسومة، وإلا لا تعقب مدبرا، ما الذي يعني؟ يعني فتح المجال، لأن النبي نبي رحمة. فكان هنالك غسل من الداخل، زكى المجتمع، جاء ليفرغ عليهم الحكمة. الحكمة أيها الأحبة هي المعرفة، هي العلم، هي النور. العلم والمعرفة والنور له أسبابه الطبيعية التي يفترض على الإنسان أن يأخذ بها ليصل إلى نتيجة مرضية، هذا من جهة. جهة أخرى للسماء فيها دخل بالمباشرة، واتقوا الله ويعلمكم الله، بعد التزكية تحصل حالة من الفيض الإلهي. لكن أيضا ليس من الصحيح أن يقول الإنسان منا شذبت نفسي فلماذا لا يفيض الرب علي. إذا تفوه الإنسان بهذه المقولة مرتبا عليها الآثار، يعني أنه لم يزكي نفسه ولم يطهر روحه ولم تتربع التقوى في جوانبه. لذلك تجد الكثير من الناس يبذلون الكثير من الجهد في طلب العلم والمعرفة ولكن لا يصلون إلى نتيجة، قد يقطعون السنوات بل العقود من الزمن ثم يعود بخفي حنين لتبتلي بهم الأمة وتدفع ضرائب ما يرتكبون. مولانا الشيخ الأوحد الأحسائي قدس سره يقول للحكمة والإبداع شروط، متى ما توفرت استطاع الإنسان أن يحصل من نفسه ظرفا صالحا لاستقطاب الفيض. الأمر الأول أو الشرط الأول اجتماع القلب على الاستماع لما هو المقصود دون الرغبة في الرد. بعضنا يسمع أو يستمع ولكن قبل أن يفرغ نفسه ويقبل على الملقي بكله، الهدف الأول الذي يتحرك ويتوجه على أساس منه هو الرغبة في الرد على ذلك المتحدث. لذلك تجد في الساحات والمنتديات والملتقيات والمستراحات وفي بعض الجلسات روح الذئاب هي الروح السائدة على ذلك الواقع، أصلا لا تترك الفرصة للإنسان كي يبين ما في داخله وما يريد أن يفرغ من العلم أو من التوجيه أو من الأدب أو من نقل الأخبار أو لأقل التقادير في سرد القصصي لقضية كانت إن في الغابر أو في القريب الذي عاشه. متى ما انصرف الإنسان على أن الاستماع من أجل الرد سيحرم الحكمة، الظرف لن يكون مهيئا للاستقطاب. وهذا الأمر أو هذا الشرط كان مفقودا في الكثير من صناديد مكة الذين جند لهم علي عليه السلام بماضي سيفه، لأن الحل آخر الحل الكي، فحصل ما حصل. الشرط الثاني عدم ركون النفس للأمر الذي قد أنست به قبل التوجه. يعني شلون؟ قضية مفهوم من المفاهيم استقر في داخلي، أخذ مكانه في تفكيري، أحضر للمنتدى، للملتقى، للمسجد، للحسينية، للمحفل بعبارة عامة. الأمر الذي لم أتحصل عليه بادئ ذي بدء، ألا وهو شرط الاستماع مع عدم الرغبة في الرد، يكون محكوما بأمر ثاني، ألا وهو الاستسلام للموروث. أيها الأحبة، أنا أستغرب ولا يكاد ينقضي استغرابي من جماعة تحاول المحافظة على الموروث بعلاته، مع علمها أن العلة تنخر جميع جوانبه في المعظم. ولو سألت من نفسك لماذا وعلى ماذا، لا تهتدي جوابا. وربما إذا ما تلمست الطريق لجواب اعترضتك الكثير من العقبات. فعدم ركون النفس للثابت يفتح المجال للنفس أن تكون ظرفا قابلا لتلقي الحكمة. الأمر الآخر عدم الاعتماد على ما هو الموجود عنده من القواعد والضوابط التي على أساس منها يستخلص النتائج. لماذا؟ لأنها في المعظم هذه القواعد والأصول متلقاة منقولة لنا، هي مصنوعة لأحد طرفين، إما أن تكون مصنوعة لمن تقدمنا من بني البشر فنحن وهم على حد سواء من حيث القدرة والقابلية، بل ربما نحن نشغل موقعا اليوم يقدم لنا من الخدمة ما لم يكن متسنى لهم، هم أبدعوا بقدر ما مكنوا. التقصير إذا ما أريد له أن يحمل فيحمل على رجالات اليوم الذين لا يستثمرون هذه النعم الظاهرة والباطنة عليهم في الاتجاه الصحيح. هذه الحالة أيضا تردينا، تسقطنا في أقل التقادير، لا تترك لنا مجالا في أن ننتقل من موضع لنتموضع في موضع آخر. وهذه منبسطة على جميع المسارات في مسارنا الأكاديمي، هذا موجود في مسارنا الحوزوي، أيضا لا يمكن لأحد أن يسدل عليه ستارا ويقول لا يمكن أن نرى ما وراء الستار. يا حبيبي، الأمور ما عادت خافية حتى نتستر عليها. ما لم أقله أنا سيقوله الغير، وما لا يذكر هنا سيذكر في أماكن أخر. آية الله واتساب، وآية الله فاكس، وآية الله ما أدري شو يسمونه تويتر، وآية الله اليوتيوب، وآية الله تشغلين في الأمة شغل. سما وقفت على عبيد صغير مثلي أن يحدث ما يحدث. فبالنتيجة أيها الأحبة، هذا الاستسلام للقواعد التي وصلتنا عبر هذا الطريق المتساوي بين الأفراد قد لا يصلنا إلى نتيجة. والأصنام التي تعبد في الأرض ليس بالضرورة هبل واللات وعزة ومنات الثالثة الأخرى، لا يا حبيبي، قد يكون الصنم رجل دين، وقد يكون الصنم مرجع، وقد يكون الصنم أديب وخطيب ومفكر. ليش؟ إذا تخلى الإنسان عن كل شيء يربطه بالدين ليغلب عليه ما لا علاقة له بالدين إلا صوريا، هذه الصنمية بعينها، وهذا مو شيء جديد، التاريخ معبى. لذلك أنا أدخل في هذا الجانب، شوفوا علماء الأمة ليسوا أقرب إلى الواقع من مراجع علماء الأمة، مراجع الأمة ليسوا أقرب للواقع من أصحاب الرسول وأصحاب الأئمة الذين عاشوهم. لكن ما الذي حصل؟ خذ الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم محمد. وهو بالاتفاق حديث صحيح، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتمت رواية هذا الحديث بصيغ متكثرة، لكن معظم من روى بهذه الصيغة، لذلك يكاد يكون متواتر لفظا ومعنى. وتعلمون أن الحديث المتواتر لا يحتاج إلى علاج أو تأمل في طريق. هذه جهة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش هذه الحالة مع ذلك المجتمع، يسمعون من الرسول الواسطة بين الصحابي والسماء الرسول المعصوم. وإذا شفتوا الاختراقات شو اللي صارت، هل شفع لهم طول القيام والقعود والركوع والسجود خلف رسول الله؟ هل انتفعوا بالأحاديث التي سمعوها من رسول الله وهو لا يفرغ إلا عن الله؟ ألم يختموا صحيفة أعمالهم دعوه إن الرجل يهجر؟ هؤلاء جاءوا من أطراف الحبشة واستقروا في المدينة؟ أم عاشوا النبي وتقلبوا معه على بساط واحد واجتمعت أياديهم في خوان واحد؟ هؤلاء أقرب أم العلماء؟ لا، هؤلاء أقرب. ليش حصل ما حصل؟ لأن العلم شيء، الاجتماع في المكان الواحد شيء. الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى أحد جلسائه يقول له: هلا صليت ركعتين وأحسنت أداءهما؟ يقوم يصلي الركعتين، شو يقول للإمام الصادق؟ يقول له: والله ليسوءني أن يقال فلان من جلساء جعفر بن محمد وهو لا يحسن صلاة ركعتين. بعضهم مو راضي. لا يا حبيبي، ذاك أمس، اليوم الدنيا غير، الناس غير. الله سبحانه وتعالى أيضا مع النبي يقدم لنا درسا، وكلنا نعلم أن النبي معصوم ولا يمكن أن يصدر منه غير المتوافق مع إرادة السماء. لكن اسمع القرآن ويش يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا في الرد على المشركين لما قالوا أن النبي يكذب والعياذ بالله، صح ولا لا؟ أنا بقول لكم شيء، مو بس المشركين كانوا يقولون النبي يكذب، من تعلق بالإسلام من بوابة الشهادتين. كان ينعت الرسول بالكذب. يعني إذا الكذب على الله ورسول الله، من كذب علي فقد كذب على الله. النبي يقول: هل تستكثرون الكذب أن يكون هنا أو هناك أو يضاف إلى زيد أو عمر؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يعني شنو؟ يعني كان أكو مشرعة إلى جانب الرسول يتحركون ولو كخفافيش الليل في هذا الزمن. خفافيش الليل مو بس وليدة اليوم، حتى ذاك اليوم خفافيش موجودين كانوا، سب مسمى صحابة، بمسمى تابعين، بمسمى قراء، بمسمى شنو ما أدري، لكن بالنتيجة كان موجود. قرآن يقول مو أنا أقول، خوه هذا قرآن نقرأه وأنا الليل أطراف النهار، ولو مصحف فاطمة بعد هذا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الكذب. الرغبة والحالة إيجاد حالة من الكذب. إن الذين يفترون الكذب على الله، على الله الكذب لا يفلحون. بالنتيجة هذا كان موجود. هذه القضية هيئت لبروز جماعة عرفت بالكذب ووضع الأحاديث على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الفئة الأولى هم الزنادقة، وذكرتهم، وذكرت ابن أبي العوجة الذي كان يقول: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيه الحلال وأحل فيه الحرام، ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم. تم 4000 حديث على هالشاكلة. زين شو تسوي هذا في منظومتنا؟ شو تسوي؟ هناك جماعة التعصب الجهوي. جماعة التعصب الجهوي بقدر ما هي موجودة اليوم هي موجودة في ذلك اليوم، وكانت تعبث بالأوراق. لذلك قلبت الكثير من الحقائق. لو أردت أن تجمع بين المتناقض في الحديث فيما جاء في علي على لسان النبي بالطرق المعتبرة وما جاء في علي بالطرق الملتوية لوجدت العجب العجاب. أو كان علي يصلي؟ إلى هذا الحد. هنالك جماعة لا، مو بدافع التعصب، جماعة أمعنت في وضع الأحاديث المرغبة في الثواب والمرهبة من العقاب. الهدف شنو؟ قالوا بدعوة حث الناس على الخير من أجل الثواب في الأول، وردعهم عن الشر في الثاني بتأجيج النيران. وإحنا اليوم قاعد نشوف كثير من الأشياء يقال فيها الثواب الفلاني، يقال، لكن تعال الدليل شنو؟ ما خرعتني دليل مقنع. إذا أنت تقول الناس ما يفهمون وحاشا ذلك في حقهم، وعليك وزر المدعى عندما تقذف مجتمع بكامله على أنه لا يفهم ولا يقي. نحن وأنتم أبناء حوزة، حدثونا بالطرق المعتبرة في الأدلة القائمة على موقع الثواب والعقاب. أما مو تخديش العمية، تعال قل لي وأقول لك على طريق الحديث وخل نخلص إلى نتيجة. أما أنه والله أكو رواية، أكو روايات، مو رواية، لكن إذا كانت كروايات أبي العوجة شو نسوي فيها؟ يعني كما عند العامة مصانيع لتفريغ الأحاديث، في الطائفة أيضا مصانيع لتفريغ الأحاديث. تقول لا، ارجع إلى معجم رجال الحديث حق السيد الخوئي، ارجع إلى نقد الرجال، ارجع كتب رجالية شقد، ليش ألفوها علماءنا؟ ليش ذبحوا أنفسهم علماءنا إلا من أجل تمييز الغث من السمين، حتى نفرزه ويصير السمين سمين فعلا؟ هذه كانت إشكالية وما زالت الإشكالية. فحنا تشوف يقول لك، قال لك والله هذا الشيء العمل سواه يصير لك هالشيء عند الله، ولو تحسبها بالمقاييس تشوف الدنيا رايحة بعيد، والله بعيد يا أخو. شوف الضابط عند المعصوم: أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، لا تنظروا إلى طول الركوع الرجل وسجوده. ضوابط عندنا، حكم شرعي بينه، تقوم الدنيا ولا تقعد. ليش؟ يقول لي واحد من الفضلاء، يقول من سلطك انت على خلق الله تبين لهم؟ خلهم في عماهم. يقول لي، يقول خلهم في عماهم، خليهم في عماهم. جماعة أخرى تحت مظلة الإباحة، أصل الإباحة اللي صار لعبة في يد من يستحق ومن لا يستحق، العالم والجاهل. وأنا دائما أكرر لما أقول جاهل ما أقصد بالعامي، العالم والجاهل ممن يتزويون بزي الدين، فيهم عالم وفيهم جاهل، خلنا نميز. العالم على رؤوسنا إذا وافق القول العمل، وأما الجاهل المتلبس فوالله إني لأرفع قدمي تشريفا لها عن الوطع عليه. شريح القاضي كان عالما ولم يكن جاهلا، ولكنه أهدر دم الإمام الحسين عليه السلام، فمو جاهل. إبليس عالم، أصلا اعتراض إبليس بناء أنه يعيش حالة معينة، شوف النتيجة شنو. فهذه الجماعة في موقع أصل الإباحة صاروا يشرعون لنا. كان مناهم هؤلاء من التشريع في مساحة الإباحة المطلقة أن توضع الأسانيد لكل كلام أو فعل حسن ومصدق هذا الأمر كثيرة، واليوم أكثر والقادم أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. شلون؟ أنا بقول لكم اليوم كلامي وضبطوا عليه لي من جدام. إن استمرت طقوسنا في هذا الانحدار والاستهتار والاستخفاف بثوابتنا المذهبية، لا تستغربوا عندما يقدم البعض من سذجة الشيعة أبناءهم الرضع قرابين عند أعتاب الأئمة. تقول لي لا، أقول لك المقدمة حاصلة. هذا الطفل سنتين ينعم الزجاج، يعرى من ملابسه، يقلب عليه 5-6 أمتار، هذا مو مقدمة للقتل القادم؟ والله حب الحسين أجنني. لك جنون داخلك، شنو حب الحسين أجنني؟ أشوف وقت اللي يحتاج إلى حب الحسين في واقع الجنون تجبن وترتعد فرائصك. 8 سنوات دولة الإسلام تحت رأي فقيه مطلق تحارب، تهدم بيوتها، يقتل رجالها، تهدم البيوت على رؤوس النساء والأطفال، وين كنت يومها؟ ليش ما طلع جنون الحسين في رأسك ذاك اليوم يا مجنون؟ بس هي
مجهولة بعد. صدقة الشهر أول الشهر طبعا ذكر شهادة الإمام العسكري عليه السلام وهو من الأئمة المظلومين طبعا، وهدم قبر هذا الإمام على يد الطغمة الإرهابية عدوة الإنسانية، هذا برهان صدق في القرون المتأخرة على ظلامة هذا الإمام العظيم وأبيه. فليلة الجمعة القادمة إن شاء الله باعتبار اليوم واحد الشهر يعني هو 8 الشهر ذكرى شهادة هذا الإمام العظيم، علينا أن نحتفي بها بما يتناسب وعظم المناسبة، وماكو مجال للتقصير. يعني ليلة الجمعة لا تقولي والله أنا ما جيت وجيت، الحضور لابد من عنده، احنا على الأقل ما نقدر نوصل إلى صلاح الدين قضاء صلاح الدين سامراء، على الأقل نرفع لنا شيء من الدمع، شيء من الموقف، شيء من الصراخ تلك العتبة الطاهرة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة المسلمة المظلومة في كل أرجائها، والله نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. أختم فقط بهذا الشيء أيضا، طبعا الامتحانات يبدو الأسبوع القادم. أيها الأبناء أيتها البنات، أنا نبهت في الأسبوع الماضي، اليوم أكرر مرة أخرى، والله لن يتغير واقع ما لم تغيروه أنتم بحرصكم على تحصيل العلم والمعرفة. من يرنو إلى حياة سعيدة كريمة عليه أن يهيئ أسبابها، أسباب ذلك العلم. عليكم أن تبذلوا جهودكم، ترسموا البسمة. نحن نفتخر بكل ولد أو بنت يشق أو تشق طريقها في مسار الامتياز، حتى لو لم يكونوا من أبنائنا، يعني هم أبناؤنا في واقع اجتماعي، في واقع وطني، في واقع إيماني، فلماذا لا نفرح لهم؟ ولماذا لا نرفع رؤوسنا بهم؟ والله نرفع الرؤوس بهم بنين وبنات. فلا تقصروا أيها الأحبة، ارفعوا رؤوسنا عالية بما تحققونه من امتياز في جميع مساحاتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأن يجعل القادم من الأيام أفضل مما نحن عليه. وأما ما يتناقل هنا وهناك، ولقد أمر على اللئيم يسبني ثم تمررت فقلت لا يعنيني.